السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي محمد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، تحدثت معكم في حلقتين سابقتين عن التحذير من الفتن، وفي هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى أتحدث عن بداية الفتن. حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم، وهذا الحديث يحكي قصة صحابي اسمه أبو بردة عن أبيه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لازلتم هنا؟ فقلنا له: يا رسول الله، قلنا بعدما صلينا معك المغرب لو جلسنا حتى نصلي معك العشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبتم، أو قال: أحسنتم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى السماء، وإذا السماء فيها النجوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وده على فكرة كانت طريقة النبي عليه الصلاة والسلام يوصل المعلومة للصحابة من خلالها، اللي هي ضرب المثل وربطهم بمشهد واقعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: النجوم أمنة السماء، يعني هي سبب أمان السماء والحفاظ على السماء. النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. إذا ذهبت النجوم يعني انكدرت وتناثرت، أتى السماء ما توعد، السماء تضعف وتتشقق وتنفطر وتذهب. وأنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. الفتن والاختلافات والأشياء كثيرة جدا، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، من ظهور البدع والخرافات و أشياء من الفساد كثيرة. هذا الحديث كما قلت لحضراتكم رواه الإمام مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات حصلت خلافة أبو بكر الصديق وخلافة عمر، طول الفترتين دول مفيش فتن، والفتن بدأت فقط بموت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. أجمل فترة عشتها الأمة الإسلامية هي عصر أبي بكر وعصر عمر، وبموت عمر بن الخطاب جاء الشر وأطلت الفتن برأسها. انظروا إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. كان في مجلس مجموعة من الصحابة قاعدين مع عمر الفاروق رضي الله عنهم أجمعين، فقال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقال حذيفة: أنا أحفظه يا أمير المؤمنين. فتنة الرجل في أهله وماله وجاره وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر والنهي. فقال: ليس عن هذا أسأل. يعني فتنة الرجل في ماله، المعاصي التي يرتكبها بسبب أمواله، والمعاصي اللي بيرتكبها بسبب جاره، والمعاصي اللي بيرتكبها بسبب ابنه، والمعاصي اللي بيرتكبها بسبب زوجته. فتنة الرجل، الفتنة للإنسان يتعرض للفتنة ويخرج منها إيه؟ خسران. يخرج منها، يتعرض للحدث ويخرج من الحدث ده إيه؟ وقد لم يقم بأمر الله تبارك وتعالى إزاء هذا الحدث. وده سبق وانا بعرف لحضراتكم في معنى الفتنة، ان الانسان حينما يتعرض للموقف يخرج من الموقف لا كما ينبغي، يبقى ده اسمه انسان مفتون. فلما الانسان يبقى مفتون بماله، يبقى مفتون بجاره، يبقى مفتون بابنه، يبقى مفتون بزوجته، والزوجة تبقى مفتونة بزوجها، لما يحصل الوضع بالشكل ده ان بدل ما الجوازة توديه الجنة، لا ده كانت سبب في انه يعمل اعمال توديه النار، بدل ما الذرية كانت سبب انه يقترب من الله ابعدته عن الله، بدل ما الانسان يتعامل مع جاره ويتقي الله تبارك وتعالى فيه فيكون الجار سبب لرحمة الله تبارك وتعالى بالانسان، لا ده عصى الله في معاملته مع جاره، بدل ما المال يكون سبب لمرضات ربنا والانسان يشكر نعمة ربنا نعمة المال، لا ده لم يقم بهذه النعمة ولم يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، دي اسمها يبقى صار الانسان مفتون بماله بزوجته بابنه بجاره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فتنة الرجل في اهله وماله وجاره وولده تكثرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحاجات دي بتؤدي إلى إن الذنوب دي بتكفر، المعاصي دي بتكفر. فرد أمير المؤمنين وقال ليس عن هذا أسأل، أنا مش بسأل عن الحاجات دي، إنما أسألك عن الفتن التي تموج موج البحر. الفتن اللي بتموج اللي بتموج موج البحر بتأتي على الأخضر واليابس، إن كل الناس طحنتهم وعركتهم، وما كانتش مسألة فردية، لا ده طغت مظلة كده زي مطر نزل على الكل، زي سحابة أظلت الناس، موضوع خطير جدا الفتن التي تموج موج البحر. فقال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، الفتن دي أنت في أمان منها، وهي ذي الفتن الخطيرة اللي النبي عليه الصلاة والسلام حذر منها عليه الصلاة والسلام، الفتن اللي يقصدها عمر دي، ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر أيكثر أم يفتح؟ فقال حذيفة بل يكثر. فقال عمر إذن لا يغلق أبدا، الباب ده اللي بتكسر ما بتقفلش، فقال إذن لا يغلق أبدا. فقال شقيق راوي الحديث عن حذيفة قال قلنا أكان عمر يعلم ما هو الباب؟ فقال كما تعلمون أن دون غد الليلة، بالضبط يعني شيء يقيني، زي ما أنتم متأكدين أن بيننا وبين بكرة الليلة الجاية، دي حاجة بديهية يعني شوفوا، يعني عمر يعلم ما هو الباب كأنه شيء ارتقى لدرجة البديهيات، يعني شيء ما لا يحتمل أدنى درجة من درجات الجهالة، كما تعلمون أن دون غد الليلة. فقال فهبنا، قال شقيق فهبنا أن نسأل حذيفة ما هو الباب، فقلنا لمسروق أن يسأل حذيفة ما هو الباب، فقال الباب عمر، الباب عمر، وبموت عمر بدأت الفتنة، بدأت الفتن الحقيقية، الفتن التي لازلنا نعيش في ركابها حتى الآن، فتن التي تموج موج البحر، اللي مؤداها الهرج والقتل، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن حاجة لسه ما حصلتش بس حاجة خطيرة جدا جدا، اللي هي إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويكسر الهرج والهرج القتل، أما إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن بقتل بعضكم بعضا، إن مسلم يقتل مسلم حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. شايف أقرب الناس الإنسان بيقتلهم. يعني يتخيل واحد جاره مش في مأمن, إن ممكن جاري ده يعد عليه يقتلني وأنا مثلا موقف صعب جدا. الحمد لله الكلام ده يعني ما مش موجود, إنما جاي النبي أخبر به عليه الصلاة والسلام. فالصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله, فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسلب عقول أهل ذلك الزمان وتخلف لهم خلوف يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. مفكرين إن هم صح, مفكرين بالقتل ده إن هم كده بيطهروا الدنيا. يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. مفيش حاجة اسمها ترخص في الدماء أبدا. الدم دم وحرمة الدم قائمة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إنما واحد مسلم حلال الدم قضية خطيرة جدا جدا. طيب إذن بدأت الفتن وبدأ الكرب وبدأ البلاء بمقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. تعالوا بينا نبدأ في هذه الحلقة مع يعني بعد هذه المقدمة, يعني في هذه الحلقة نبدأ مع حديث مقتل عمر, وهو حديث طويل ليس بالضرورة أن يخلص هذه الحلقة. الحديث رواه الإمام البخاري, حديث مهم فيه فوائد خطيرة وعظيمة جدا جدا. سأقرأ الحديث ومع وأنا ماشي في قراءة الحديث هقول لحضراتكم الفوائد, الفوائد الإيمانية والوقفات والشروحات والتفصيلات. الحديث عن عامر بن ميمون رضي الله عنه قال رأيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة ووقف على حذيفة ابن اليمان وعثمان بن حنيف. كان واقف مع حذيفة وعثمان ابن حنيف بيتكلموا, فقال لهما كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ إيه الأرض دي؟ دي أرض أرسل عمر رضي الله عنه حذيفة وعثمان بن حنيف رضي الله عنهما إلى هذه الأرض عشان يحددوا الخراج والجزية. يحددوا إيه؟ الخراج والجزية. الخراج يعني اللي معاه أرض بيزرعها خلاها معاك مفيش مشاكل, بس على الفدان قد كده تخرجوا في السنة. والجزية معروفة, الجزية لأهل الكتاب مقابل حمايتهم مقابل الدفاع عنهم, بيدفع الواحد منهم مبلغ معين سنوي, ولو في حد ما يقدرش يدفع خلاص ما فيش مشكلة بتسقط عنه والدولة الإسلامية بتدافع عنه وتحميه من كل حاجة. ولو كان الراجل اللي من أهل الذمة ده فقير وما يقدرش بتنفق عليه الدولة ما فيش أي مشكلة. فهنا بيقول أتخافان أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة. احنا ما فرضناش عليهم حاجة زيادة فوق طاقتهم, لا ما فيش, ده هم يقدروا يعملوا اللي احنا فرضناه, يعني كنا موضوعيين في فرضنا. ما فيها كبير فضل, ما فيش فيها زيادات كتيرة قوي. قال بأكد تاني انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. قال لا. فقال عمر لئن سلمني الله لأذعن أرامل العراق, أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي. شايفين الرجال؟ هذا الإمام الكبير هو قاعد فين؟ في المدينة. طب وأهل العراق فين؟ بعيدين آلاف الكيلومترات. طيب بيقول أنا مش هسيب واحدة أرملة في العراق تحتاج لحد, سأكفي كل الناس حتى الأرملة حتى الفقير حتى الضعيف، مش هسيب حد محتاج حاجة. بيقول أنا لا لأدعن أرامل العراق لا يحتاجنا إلى رجل بعدي، شيء للتابع بجد. وكان الرجال الذين يستعملهم كانوا على نفس الشكل. على سبيل المثال أبو عبيدة بن الجراح، أبو عبيدة ابن الجراح، أبو عبيدة ولسه جاي يعني تعريج عليه لاحقا إن شاء الله. أبو عبيدة بن الجراح انتوا عارفين انه كان امام الجند، عمر الفاروق يحب ابا عبيدة حبا جما، فكان امام الجنود قائد الجيوش، قائد الجيوش جيوش فاتحة يعني في غنائم، وقائد الجيوش يبقى مفروض اكتر حد بيكون له نصيب من الغنائم. نصيبه من الغنائم ده يا ترى بيعمل فيه ايه، بيوديه فين، بنى به كم قصر، عاش في عمل شاليهات وقصور وفلل معاه، ما الفلوس تجيب ده حضراتكم، دي غنائم يعني غنائم حروب يعني كثيرة جدا جدا. فكان أمير المؤمنين ما بيسيبش عماله كده، كان كل شوية لازم يزورهم لازم يتابعهم. فتعرض أبو عبيدة بن الجراح لموقفين. الموقف الأول إنه بيقول له يا أبا عبيدة أريد أن أزورك في بيتك، عايز يشوف حياته إزاي وبيته وأساس بيته يعني كده يعني. فقال له يا أمير المؤمنين إن تريد إلا أن تعصر عينيك علي، دي تحتمل معنى إيه؟ إنك مش هتشوف في البيت إلا أنا، بيت فاضي خالي من الأساس، خالي من الموبيليا، خالي من الحاجات دي كلها، أو تعصر عينيك علي من البكاء، هصعب عليك ومفيش مانع الاثنين مع بعض. فقال أريد أن أزورك في بيتك. فراح يزور أبا عبيدة ابن الجراح، فوجد بيت أبي عبيدة بيت قمة في التواضع، حاجة يعني مفيش، ده بيت بسيط جدا جدا، كأن مفيش الجدران، يعني انت لو دخلت بيتك او بص كده في بيتك هتلاقي فيه صالونات، انتريهات، سفرة، حاجات، ستاير، الكلام ده كله ما بتشوفش الحيطة، يعني الجدار الأوضة عندك ما يعني ما بتبصلوش اصلا، لان في حاجات بتتشاف قبل الجدران. فهو دلوقتي بيت ابو عبيدة من الجراح ليس هناك شيء يرد البصر سوى الجدران، زي بيت ابو ذر، زي بيت كثير من الصحابة، وبيت النبي عليه الصلاة والسلام أستاذهم وأستاذ الدنيا كلها في الزهد والورع كان بالشكل ده. فالمهم لقى إيه؟ عبارة عن وسادة من الأدم الجلد الجاف محطوطة كده بينام عليها أبو عبيدة، قربة فيها ماء في جانب الغرفة، كيس كده فيه معلق في السقف أو في الجدار. فوضع عمر يده في الكيس فوجد كسرات خبز جافة، ها؟ كسرات خبز جافة، الله، دي مش حياة واحد غني، دي مش حياة واحد بيحصل مبالغ قد كده من الغنائم في الحروب. الله، انت ايه حكايتك يا ابا عبيدة، ايه الموضوع ده، الاموال دي بتروح فين، ملهاش الا مصرف واحد بس، ملهاش الا سكة واحدة بس، ان الاموال دي بتوزع على الفقراء، فقراء وتعيش انت فقير، طب فقراء وتعيش انت غني، دي مقبولة عادي، واحد ربنا وسع عليه فعايش مرفه وعايش غني وبعدين بيتصدق بقى بال، انما يتصدق على الفقراء ويعيش حياة الفقراء، يعني ممكن من يتصدق عليه يكون احسن حالا من عيشته هو نفسه.
أوسكار تي في شو، الإصرار على النجاح يصنع ما كان مستحيلا. تحذير هام جدا، هذا الإعلان خاص لكل البنات والسيدات وغير مصرح للرجال بمشاهدة هذا الإعلان. لك يا سيدتي هذه البشرة، بايتك سي من العالم والدكتور أمير صالح
لصحة المرأة للتخلص من آلام الطمس. للتخلص من الام الحيض.
مشروب فايتكس صديق النساء من الصغر الى الكبر. عزيزتي حواء، اليك خبرة الاف السنين في هذا المنتج فايتكس تي.
العناية الطبيعية بالمرأة.
دائما تشتكي الانثى قبل الحيض من الام شديدة واكتئاب.
البنات في سن البلوغ بتحتاج لرعاية خاصة للحفاظ على انوثتها.
مع فايتكس تي انتهى التعب والقلق، وحتى مع اصعب المواقف هتلاقي فايتكس تي دايما معاكي. فايتكس تي من الاف السنين، وكل الدراسات الاكلينيكية اظهرت مزاياه المفيدة في السيطرة على اعراض ما قبل الطمس عند النساء وفي حالات عدم الخصوبة.
المرأة في سن الوقار بعد انقطاع الحيض بتحتاج لبعض العناصر الهامة لجسمها.
شاي فايتكس تي هام جدا للنساء التي يعانين من مشاكل انقطاع الطمس لديهن او ما يعرف بسن اليأس. انت انثى، اذا انت تشربين فايتكس تي.
استعادة نسبة الهرمونات الصحيحة في جسم المرأة بعد الولادة مهم جدا للمرأة.
مشروب فايتكس للام بعد الولادة يساعد على زيادة الحليب للاطفال الرضع وبغزارة. فايتكس تي تركيبة متطورة من افضل النباتات المفيدة للانثى في جميع مراحل حياتها. فايتكس تي 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. تليفون رقم 011-552-056-011-55-437 او 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40.
بوجه عناية عملائنا الكرام ان منتجات شركة اوسكار لا تباع الا من خلال الارقام الموجودة على الشاشة سواء داخل مصر او خارج مصر.
ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او لاقرب دولة لك. اوسكار تي في شوب، الاصرار على النجاح. اوسكار تي في شوب دائما معكم لافضل قوام وصحة افضل. بشرى لكل الناس. ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. اليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور امير صالح الترا سليم.
اي عشب يستخدم في انقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال.
ألترا سليم كبسولات طبيعية 100% ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآلي.
أي منتج عشبي لابد أنه يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة خاصة في إنقاص الوزن عشان نوصل لنتائج آمنة 100%.
ألترا سليم أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس.
إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار.
ألترا سليم
بيساهم في عودة الثقة للنفس وبيعالج الاكتئاب والقلق وبيساهم في علاج التوتر.
ألترا سليم
مهم جدا للمرأة الحامل.
ألترا سليم
إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة.
هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سليم.
تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس.
ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال.
ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا
ألترا سليم.
مرضى كتير مفتاح علاجهم هو انقاص الوزن.
ألترا سليم طبيعي
وآمن
وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن حتى 11 كيلو شهريا. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156-011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40.
بوجه عناية عملائنا الكرام ان منتجات شركة اوسكار لا تباع الا من خلال الارقام الموجودة على الشاشة سواء داخل مصر او خارج مصر.
ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او لاقرب دولة لك.
أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الأفاضل الأكابر أبو عبيدة بن الجراح، ده كان عمر بيقول لو كان أبو عبيدة حي لاستخلفته. ده بيقول الكلام ده هو بيموت، ولكن أبو عبيدة مات طبعا في حياة عمر، وإن شاء الله نتعرض لها في آخر الحديث إن شاء الله، يعني تعريق سريع كده. فدلوقتي بكى فعلا، بكى عمر لما شاف المنظر ده. وقال عمر، خدوا بالكم عمر بيقول ايه، علق على الموقف ده وقال: غيرتنا الدنيا كلنا الا انت يا ابا عبيده. بيقول الدنيا غيرتنا. فانا بقول المقصد رحمتهم بالفقراء وعطفهم على الغلابه والمساكين، ويعيشوا هم حياه، وبكرر للمره الثالثه، ويعيشوا هم حياه ممكن تكون اشد بؤسا من الفقراء الذين يتصدقون عليهم ويعطونهم من اموالهم. حاجه عجيبه جدا. موقف تاني مر بأبي عبيدة مع عمر، وده يعني ايه اشد بقى في الدلالة، اشد في الدلالة. ليه هقول لكم دلوقتي. مرة من المرات ارسل عمر 400 درهم لأبي عبيدة في الشام، وقال له خذ هذه يعني وسع بها على نفسك. فلما بعت له الاموال دي قال لغلامه: تلهى عنده ساعة وانظر ماذا يصنع. يعني اعمل كده ان انت يعني ايه لغاية ما تشوف عمل، يعني وزعها ولا عنها وتصرف فيها ازاي. فتلهى عنده ساعة فوجد ابا عبيدة، ارسل غلمانة، نادى على الغلمان بتوعه وقال الدرهمين دول لفلان، والدرهم ده لفلان، والخمسة دول لفلان لفلان لفلان. يعني انت عامل جرد للغلابة والفقراء والمساكين واصحاب الحاجات، عارف فلان ده محتاج وفلان ده محتاج وفلان ده محتاج، اللي مديون واللي مش لاقي ياكل ولا ايه ده، ايه ده الناس دي. ارسل 400 درهم برضو نفس الموضوع لمعاذ بن جبل، وقال له تلهى عنده ساعة، فجعل معاذ بيوزعها بطريقة أبي عبيدة من غير لدى يعرف ولدى يعرف، ما فيش حد يعرف أصلا أن عمر بن الخطاب أرسل للآخر 400 درهم. 400 درهم ده مبلغ كبير، مش مبلغ قليل. وبعدين حتى إذا بقي درهمان عند معاذ بن جبل تطلعت زوجته من خلف الستار، شافته عادي يوزع، يوزع فلوس، وبيته محتاج، وبيته محتاج، يعني عياله ما عندهمش اكل. فتطلعت من خلف الستار وقالت له: هل تركت شيئا لقوت الصبية يرحمك الله. الله، ده بيته فاضي، ده ما عندوش حاجة، وهي مبعوتاله حلال، يعني هو لو خدها كلها ما فيش اي مشكلة، يعني سبحان الله. فمسك الدرهمين وقال خذي هذين، واعطاها الدرهمين، درهمين من 400. ولو كانت اتأخرت شوية كانوا راحوا للفقراء. للدرجات دي ناسي الناس، ناسي الفقراء، وناسي بيتك، وناسي أهلك، وناسي، وفاكر الغلابة والفقراء والمساكين. فده شيء لفتة مهمة جدا جدا، الرحمة التي أودعها الله تبارك وتعالى في قلوب هؤلاء. فعمر الفاروق رضي الله عنه بيقول: لئن سلمنا لله لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي. قال مين؟ ها؟ عمرو بن ميمون اللي هو راوي الحديث. قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. بعد كلمته دي بأربع أيام أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله ابن عباس. عمرو بن ميمون بيقول انا واقف بيني وبين عمر عبد الله ابن عباس. قال: وكان اذا مر بين الصفين قال استووا. كان مش زي ما الائمه بيعملوا في اليومين دول، جاي كده على طول طالع يصلي وخلاص الله اكبر، يفاجئ الناس، بعض الناس يعني مش كل الائمه طبعا، بقى يلاقي كده دخل في الصلاه الله اكبر، مفيش استووا، مفيش تسوية الصفوف، مفيش تطمن ان الصف القداماني على الطرف ده مش الحتة اللي دايما تبقى فاضية والناس واقفة ورا مكملين الصف التاني، تقول للناس يا جماعة اتموا الصف الاول، ما في يعني. فده كان بيساوي الصفوف، يساوي الصفوف، حتى اذا استووا، حتى اذا لم يرى فيهم خللا تقدم فكبر. الكلام ده كان في صلاة ايه؟ في صلاة الفجر، في صلاة الفجر غداة أصيب، وربما قرأ سورة يوسف أو سورة النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. عايز نتخيل كده لو في إمام جاء الفجر أم مصلي الركعة الأولى بسورة النحل، إيه اللي ممكن يحصل له يعني؟ أو واحد جاء صلى مثلا وقام واخد سورة سورة يوسف في الركعة الأولى، سورة يوسف كلها في ركعة، إيه اللي ممكن يحصل له يعني سبحان الله. فالمهم إنه بيقول فما هو إلا أن كبر، دخل تكبيرة الإحرام، فسمعته يقول قتلني الكلب، أو قال أكلني الكلب. إيه الكلب؟ وإيه اللي دخل كلاب بالمسجد لو ما يصدش كلب؟ يعني حين طعنه طعن، فطار العلج بسكين ذات طرفين. يبقى اللي قتلوا مين؟ العلج. العلج ده مين؟ أبو لؤلؤة المجوسي، اسمه فيروز. احنا طبعا الايام دي فيروز ده بالنسبة لنا اسم ستاتي شوية، يعني ما فيش حد الا الستات هما اللي بتسموا فيروز، انما ده البني ادم ده اسمه كده، اسمه فيروز. طب النبي عليه الصلاة والسلام او ميمون، عمرو بن ميمون، بيقول ايه؟ بيقول انه ده مين؟ العلج. العلج، العلج دي معناها ايه؟ العلج اللام اولا وليست الجيم، يعني هي هما الاثنين ممكن يمشوا على الشخص ده بالذات، انما هي معناها اللفظ اللي اتقال ايه؟ العلج، اللام قبل الجيم وليس الجيم قبل اللام. فالعلج الرجل الاعجمي، الرجل الاعجمي لا سيما اذا كان ضخم البنيان، دي معنى كلمة العلج. فصار العلج كان معاه سكين او خنجر له طرفان، والنصل في المنتصف، النصل حتى اللي بتمسك منها في النص، وله طرف الناحية دي وطرف الناحية دي، ده اللي طعن به امير المؤمنين عمر رضي الله عنه. قصة الشخص ده انه هو كان عمر الفاروق رضي الله عنه يرفض أن يدخل سبي بالغ المدينة، أي سبي بالغ بر المدينة. فكان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا أمير المؤمنين لعمر أعمال المدينة شاقة، وإحنا عايزين العبيد دول يجوا يشتغلوا شغل يريحوا الصحابة يعني. فأرسل المغيرة بن شعبة، وكان عامل عمر على الكوفة، أرسل رسالة وقال له أنا عندي غلام يجيد الصناعة، يعني يجيد الصناعة، غلام عنده صنعة كويسة، كان نجارا وحدادا ونقاشا في نفس الوقت، نجار وحداد ونقاش في ذات الوقت. فكان المغيرة بن شعبة أرسله إلى أمير المؤمنين، فكان بيشتغل على أنه يأتي بخراج 100 في الشهر. فاشتكى لأمير المؤمنين وقال له يا أمير المؤمنين كلم المغيرة بحيث يخفض المبلغ ده عني. فقال عمر إن هذا لقليل بجانب صناعتك، يعني أنت عامل عايز شغال في الصناعة دي وبتكسب، يعني في مبالغ بتجيلك وبتكسب، فالمية دي مش كتير عليك، ما انت بتكسب كتير. فهنا وجد على امير المؤمنين غضب، يعني زعل من امير المؤمنين رضي الله عنه. بعد ايام لقياه امير المؤمنين، يعني دي قصة الغلام، يعني الغلام اللي هو، والقصة دي رواها ابن سعد كما قال ابن حجر باسناد صحيح الى الزهري. قال لما لقيه أمير المؤمنين بعد هذا الموقف بأيام، قال له إنني قد حدثت أنك تستطيع أن تصنع رحا تطحن القمح تدور بالرياح. فقال له: لأصنعن لك رحا يتحدث الناس بها. الناس بها، فحس أن الكلمة دي إيه؟ فيها تهديد. فقال عمر: توعدني الغلام. الغلام ده بيتوعد مين؟ أمير المؤمنين. فأعد هذا الخنجر ودخل المسجد خفية، ودخل بين الصحابة، وكان ظلام الأزال الظلام، يعني ما فيش حد مميز حد. أول ما دخل أمير المؤمنين للقبلة أم طالع بالخنجر وضرب أمير المؤمنين ضربة تحت السرة وفي مواضع أخرى من جسمه، فخرج لذلك خرجت أحشاء أمير المؤمنين خارجا، جرح شديد، الدم نزف، وقع أمير المؤمنين أغمى عليه. ولكن قبل ما يغمى عليه كان بجواره أو خلفه عبد الرحمن بن عوف، فمد يده وقدمه ليصلي كما ستقول الرواية بعد قليل. إنما دي قصة العلج. هذا الرجل أو هذا ده ما يستحقش أن يكون رجلا، ده بني آدم خائن غدار ندل أو نزل، يعني الحقيقة. فالمهم لا يمر على أحد، قاعد يجري بعد ما طعن أمير المؤمنين، قاعد يجري، لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، قاعد يطعن في الناس، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. 13 مات 7، يبقى نجا كام؟ نجا كام؟ 6. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، ثياب، خلاص حوطه بقى في الثياب، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، خلاص هيتقبض عليه، أم نحر نفسه، ماسك الخنجر اللي هو قتل به الصحابة ده، وقام عاصي نفسه ضربة في النحر. والنحر من الإنسان ليه الحتة الطرية اللي فوق القفص الصدري دي أسفل العنق. أم خبط نفسه خبطة، طبعا في النحر ده القوس الأورطة، الأورطة اللي هو أكبر شريان في الجسم، بيخرج من القلب بيضخ الدم لجميع أجزاء الجسم، فلما يطعن الإنسان فيه نفور الدم يموت في الحال، مش هيلحق يعني. وتناول عبد الرحمن، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، قدم عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس إماما، فمن يلي عمر؟ ده قول عمرو بن ميمون. فمن يلي عمر؟ مين يعني اللي يصلي بعد عمر إن لم يصلي عبد الرحمن بن عوف؟ لأن يعني ده اللي كان حواليه، وإلا احنا موقنين ان عثمان افضل وان علي افضل رضي الله عن الجميع. فقد رأى الذي اري، يعني هو شاف الموقف، يعني هو بيقول دلوقتي هو اللي كان شاهد المشهد، هو اللي كان موجود جنب امير المؤمنين. واما نواحي المسجد، الناس اللي ورا بقى في المسجد مش حاسين بحاجة، مش عارفين. هو كل اللي حصل ان هم سامعين صوت دوشة قدام، وصوت عمر فقد، فقاعدين بيقولوا طب يا ترى ايه اللي يعني ايه اللي بيحصل، وهم لازالوا في الصلاة. وفجأة لما تقدم عبد الرحمن بن عوف بدأ يصلي، ولكن طبعا تجاوز في الصلاة. واما نواحي المسجد فانهم لا يدرون غير انهم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون سبحان الله. تعرفين سبحان الله دي لما يحصل حاجة في الصلاة الرجال بيقولوا سبحان الله والنساء يصفقن. فصلى بهم عبد الرحمن ابن عوف صلاة خفيفة. اشتالوا عمر، اغمى عليه، ولما ذهب الى بيته وافاق سأل اصلى الناس سبحان الله، مش يسأل مثلا شوفوا مين اللي عمل فيها العملة دي، مين اللي قتلني، مين اللي اعتدى على خليفة المسلمين، من الاعتداء على امير المؤمنين على حاكم الامة الاسلامية كلها؟ كان في حد في الدنيا يتخيل ويتوقع ان عمر يقتل؟ اقوى رجل في العالم مين اللي يتجرأ على قتله؟ ولكن قتل من الخلف. وهكذا دائما العظماء يقتلوا من الخلف، ما فيش جبناء، ما فيش حد يقدر يواجههم، اعدائهم بيكونوا جبناء ما يقدروش يواجهه، عشان كده بيضرب من الخلف. طب ده لو كان تقدم لعمر وجها لوجه كان ايه اللي ممكن يحصل؟ كان ايه اللي ممكن يحصل؟ ده عمر خبطة كده تخلص على هذا الرجل، خبطة بس بيأذيه من غير سلاح ومن غير اي حاجة. ان عمر اوتي بسطة في الجسم، كان رجلا طوالا جدا عريض ومنظره مخيف، يعني مش مخيف مخيف لاعداء الله. واخدوا بالكم عمر شخص القوي بس كان بكاء، بكاء يبكي من خشية الله، حتى حفرت الدموع ممران اسودان، خطان اسودان في وجهه. فهنا عمر شخصية قوية جدا جدا، رجل قوي جدا جدا، كان زي ما قلت رجل طويل عريض، لحيته من المنكب للمنكب ده عرضا وطولا حتى وصلت حتى السر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا عمر ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، يعني طريقا غير طريقك يا عمر. رأيتم؟ ده أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه، رجل قوي جدا جدا. من الكلام اللي قرأته عنه في قرأته في العبقريات، عبقرية عمر للعقاد، يعني كلام كده قول يعني ما جريتش وراه تحقيق سند ولا حاجة، إنما الموقف موقف ممكن يقبل، يعني اللي هو إيه؟ أن عمر بينما هو ذات مرة يحلق الحلاق شعره فتنحنح فأغمي على الحلاق، تخيلوا أغمي عليه سورة طب ساكت كده، يعني سبحان الله. فعمر كان قوة، كان ذات مرة جالسا بين قوم فرأه بعض الناس فقالوا: من هذا الرجل الطوال؟ يعني هو مش لدرجة عمر، يعني لأن لو عمر بيبقى طويل جدا يعني، إنما ده برضو رجل طويل. فلما اقتربوا وجدوا عمر جالسا بين قوم قيام، فربنا عز وجل أتاه بسطة في الجسم والقوة، فمين اللي يقدر يواجه عمر؟ دي حاجة. لو على قوة شخصية راجل لراجل، لا عمر يعني ضيع الندل ده الخائن ده. إنما حاجة كمان كقوة حكم وسيطرة، مين زي عمر؟ ده عمر ملوك الروم تخشاه وهو نائم في بيت، ملوك الروم تخشاه، يعني شخصية يعني فما كانش حد يتخيل إنه ممكن حد يجرؤ إنه يفكر إنه يقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. المهم لما أفاق عمر ما يسألش بقى مين اللي قتلني، إنما يقول: أصلى الناس. كل تركيزه الناس صلت، وده شربوا المعاني دي من النبي عليه الصلاة والسلام. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام من آخر الكلمات اللي قالها: الصلاة وما ملكت أيمانكم. فدلوقتي عمر يقول: لا إسلام لمن ترك الصلاة، لما قال أصلى الناس فقالوا: أجل يا أمير المؤمنين، فقال: لا إسلام لمن ترك الصلاة، وتوضأ عمر وصلى. ما الذي حدث بعد ذلك؟ وكيف تعامل الصحابة مع هذا الموقف؟ وما هي وصية عمر الخاتمة؟ بإذن الله تبارك وتعالى نلتقي مع هذه المعاني وهذه الأحداث وتكملة حديث عمر وبداية الفتن في الحلقة القادمة إن شاء الله. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.